بسم الله الرحمن الرحيم. قال: وأما ماء البئر فإنه ينجس بتغيره بالنجاسة إجماعا. سبق أن قلنا أن الماء باعتبار النجاسة على حسب وقوع النجاسة أو نوع النجاسة التي تقع فيه يقسم إلى ماء جاري، فإذا وقعت النجاسة كيف يطهر، ومحقون إذا وقعت النجاسة كيف يطهر، وماء البئر إذا وقعت النجاسة كيف يطهر. يقول: ماء البئر، طبعا البئر معلوم، فالذي نحن الآن نعبر عنه عيون، آبار مثلا التي هي فيها ماء مجتمع، وقد يكون طبعا لها نبع، فهذه تسمى بئر. هذه إذا وقعت فيها نجاسة فغيرت لونها أو طعمها أو ريحها فلا شك في أنه تتحقق النجاسة، فإنه ينجس بتغيره بالنجاسة. هذا إذا تغيرت ينجس إجماعا. وهل ينجس بالملاقاة؟ يعني لو أنه لاقته النجاسة وقع فيه قطرة من الدم لكن ما تغير اللون، لون الماء ولا طعمه ولا رائحته، فهل ينجس أو لا ينجس؟ قال: فيه تردد. طبعا مر علينا فيما في الدرس السابق أن معنى تردد يعني أن هناك دليلين موجودين في المسألة أو وجهين موجودين في المسألة، ولم يمكن ترجيح هذا الوجه على هذا على ذاك ولا ذاك على هذا. فهنا أيضا فيه تردد. يقول: ووجهاء التردد، أولا للإجماع، إذا تحب تكتبه، للإجماع المنقول في كلام جماعة من العلماء بنجاسته. وأنه لا فرق بين قلة الماء وكثرته. هذا وجه النجاسة، وهو الإجماع المنقول طبعا الذي نقل في كلام جماعة. الوجه الثاني يعني وجه عدم النجاسة، ولصحيحة محمد ابن إسماعيل ابن بزيع، بزيع بين قوسين الصحيحة معناها: ماء البئر واسع لا يفسده شيء. إلا أن يتغير هذا وجه لأنه عدم التنجس، وللأصل الأصل أنه ما كان نجس فنستصحب عدم النجاسة. وأيضا وجه ثالث، ولقوله عليه السلام: كل ماء طاهر حتى تعلم أنه قذر. لكن بالنسبة إلى المحقق رحمه الله قال: والأظهر التنجيس، أنه بمجرد الملاقاة يتنجس. وجاء العلامة رحمه الله، طبعا كما سنلاحظ في الآن سيتكلم في منزوحات البئر، يعني كيفية تطهير البئر الذي وقعت فيه النجاسة. عليكم السلام. العلامة رحمه الله حمل هذه الروايات على الاستحباب، يعني عندنا بعض الروايات أن ماء البئر واسع لا يفسده شيء، فما لم يتغير لونه أو طعمه أو رائحته يبقى طاهر. وعندنا روايات ثانية كثيرة، مفاد هذه الروايات أنه إذا وقع في البئر مثلا النجاسة الفلانية ينزح كذا دلو، النجاسة الفلانية ينزح كذا دلو، فهذه عمل بها المشهور في أنه دل على نجاسة البئر، ولكن بالنسبة إلى العلامة رحمه الله ومن جاء بعده من العلماء إلى يومنا هذا ذهبوا إلى أن هذه المقدرات في النزح إنما هي على نحو الاستحباب للوجوب، وإلا ماء البئر طاهر لا يفسده شيء إلا بالتغير. قال: وطريق تطهيره، كيف نطهر بما أنه يتنجس بالملاقات، كيف نطهر البئر؟ قال: بنزح جميعه، ننزح جميع ما في البئر من الماء بالكامل، لا يبقى في البئر ماء البتة، بحيث أنه بعد ذلك يخرج ماء جديد لم تصبه النجاسة. ينزح جميعه إذا إن وقع فيها مسكر، وقع في البئر خمر مثلا أو فقاع، فقاع هو المتعارف الذي يسمى الآن بيرة، أو مني، أو أحد الدماء الثلاثة على قول مشهور. أحد الدماء الثلاثة، الدماء الثلاثة دم الحيض والنفاس والاستحاضة، إذا وقع أحد هذه الدماء أيضا ينزح الجميع، لكن هذا على قول مشهور، وقلنا فيما سبق أنه إذا قال على قول مشهور يعني ذهب إلى هذا مشهور العلماء ولكن ليس له مستند من الأحاديث. وهنا طبعا أو أحد الدماء، هذا على قول مشهور في أحد الدماء الثلاثة، فإنه ليس له مستند من الأحاديث، وإنما حكم بأنه ينزح جميع البئر باعتبار أنه سيأتي إن شاء الله أن كل ما لا تقدير فيه فينزح الجميع. ستأتي أشياء مقدرة، إذا كذا ينزح كذا، إذا كذا ينزح كذا، إذا ما في شيء ما في تقدير فينزح جميع البئر، وهذا ليس له تقدير فينزح جميع البئر، لكن نحن نتكلم في المقدرات، فينبغي أنه هذا لا يعد هنا لأن هذا ليس مقدر في الروايات. أو مات فيها بعير، طبعا البعير هو الإبل ويشمل الذكر والأنثى، أو ثور، طبعا هنا لما يقول مات فيها يعني كان حيا فسقط في البئر فمات هناك، لا أنه كان ميت فألقي وهو ميت. وإن تعذر استيعاب مائها، الآن قلنا نحن أنه هذا ينزح الجميع، لكن إذا ما يمكن أن يستوعب الماء لأنه كلما نزح نبع، كلما نزح نبع، ما يمكن نزح البئر الآن بالكامل، لا نستطيع، فماذا نصنع؟ يقول: يتراوح عليها أربعة رجال. يتراوح أربعة رجال يعني يجون أربعة من قبل الفجر إلى بعد المغرب بقليل من باب المقدمة، اثنين، واحد ينزل في البئر ويخرج بالدلو ويعطيه الثاني، الثاني يسكبه ويجيب، وهذا يسكب، إذا تعب الاثنان يخرجان، يجوا الاثنين الآخرين، إلى هذا المدة بالكامل يعني من قبل طلوع الفجر إلى بعد غروب الشمس. موجود روايات تراوح عليها أربعة رجال، تراوح عليها أربعة رجال، كل اثنين دفعة، كل اثنين مع بعض، يوما إلى الليل، يعني نهار كامل من قبل الفجر إلى بعد الغروب. هذا إيش؟ ينزح جميع البئر. وبنزح كر، عليكم السلام، ينزح كر واحد، ومر علينا الكر هو على رأي المحقق رحمه الله والمشهور ثلاثة أشبار ونصف الطول والعرض والعمق. إن مات فيها دابة، أو حمار أو بقرة، والمراد بالدابة هنا هي الفرس الخيل. إذا ماتت فيها فرس أو حمار أو بقرة فينزح كر واحد، وبنزح 70، 70 يعني دلو، مو 70 كر، 70 دلو إن مات فيها إنسان. وأيضا قلنا يعني مات يعني سقط حيا فمات هناك. وبنزح 50 إن وقعت فيها عذرة يابسة فذابت. عذرة، إطلاق العذرة هذا يراد منه مدفوع الإنسان. إذا وقع مدفوع الإنسان وكانت يابسة أولا ثم تلاشت أجزاؤها في الماء، ففي هذه الحالة ينزح 50 دلو، والمروي 40 أو 50. عن أبي بصير سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العذرة تقع في البئر، قال تنزح منه 10 دلاء. طبعا قال عذرة ما فصل إنها ذابت أو يابسة، قال تنزح 10 دلاء. فإذا ذابت 40 أو 50، لاحظ قال 40 أو 50، لكن هذه الرواية ضعيفة، ضعيفة السند، لأن فيها عبد الله ابن بحر، وعبد الله ابن بحر ضعيف لا يعول على رواياته. وأيضا الرواية كما سمعت مروية عن أبي بصير، وأبو بصير مشترك بين الثقة وغير الثقة، فلا بد أن ننقح هل المراد بأبي بصير هنا هو الثقة أو لا. طبعا هذا على الرأي المشهور، أما على رأي مثلا السيد الخوئي وبعض العلماء الآخرين أنه أبو بصير مشترك بين 3 رجال وكلهم ثقات، فإذا جاء عن أبي بصير هذا أبو بصير ثقة بعد، لا يحتاج أن تبحث من هو بعينه، على كل حال هو أحد 3 ثقات. لكن هذه الرواية مع ضعف سندها لكنها عمل بها المشهور، ولذلك كانت مشهورة من جهة العمل، عمل بها المشهور. ويقولون طبعا هذا على خلاف المذاهب الأصولية، من كان يذهب إلى أن الشهرة جابرة فيكون شهرة هذه الرواية تجبر ضعف السند فتكون حجة، ومن لا يقول بأن الشهرة جابرة مثل السيد الخوئي ففي هذه الحالة تكون الرواية ساقطة فلا يعمل بها. نعم. عبد الله ابن بحر يقول والمروي 40 أو 50. طبعا بالنسبة إلى هو قال 50 لأنه طبعا نحن نستصحب النجاسة، يعني في 40 تارة نقول أن هذا من الإمام عليه السلام، إذا كان من الإمام فنقول إذن أنت مخير بين نزح 40 ونزح 50. ولا شك إذا كان صار تخير بين الأقل والأكثر كما هنا يكون الأرجح والأفضل هو الأكثر. وأما إذا قلنا أنه لا، هذا الترديد 40 أو 50 هذا من الراوي، فلما يكون ننزح 40 نشك في ارتفاع النجاسة، لأن الآن تنجس البئر، ننزح 40 نبقى نشك هل أن البئر طهرت أم لا، فالأصل نستصحب النجاسة لأنه كانت نجسة، فننزح إلى 50 حتى نحرز طهارة. أو كثير الدم، نزح 50 دلو إن وقعت فيها عذرة يابسة، أو كثير الدم إذا وقع فيها دم كثير دم كثير مثل ايش؟ قال كذبح الشاة، اذا ذبح الشاة وخرج منها دم وهذا الدم سقط في البئر، طبعا هذا الدم نجس وان كانت الشاة طاهرة وكانت مذكات، لان الدم الطاهر هو الدم الذي يبقى في الشاة، اما الذي يخرج منها نجس. قال والمروي من 30 إلى 40، وهذه الرواية هي صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام. في رجل ذبح شاة فوقعت في بئر وأوداجها تشخب دما، وأوداجها تشخب دما، قال عليه السلام ينزح منها ما بين 30 إلى 40. تلاحظون أن الرواية قال ما بين 30 إلى 40، يعني مو من 30، من 31، لأن بين 30 والـ40، 30 ليست بين 30 والـ40. فلذلك كان تعبير المحقق رحمه الله ليس دقيقا، قال والمروي من 30، لا، المروي هو ما بين 30 وبنزح 40، نزح 40 دلو، إن مات فيها ثعلب أو أرنب أو خنزير أو سنور أو كلب وشبهه. شبه الكلب يعني ما كان في أحجام هذه التي مرت، كالشاة، إذا ماتت شاة طبعا ذاك الذي هو 50 كثير الدم الذي من الشاة، هنا لا، شاة حية وسقطت وماتت، والغزال وابن آوى وابن عرس، فهذه إذا ماتت في البئر هذا ينزح 40. ولبول الرجل إذا جرى الجال محترم وبال في البئر فهذا 40 أيضا. قوله الرجل لا يشمل المرأة ولا يشمل غير البالغ، الصبي مو رجل، فطبعا إذا كان بالت المرأة ففي هذه الحالة هذا يلحق بغير المقدر الذي ينزح جميع البئر. وبنزح 10، بنزح 10 دلاء للعذرة الجامدة، طبعا إذا كانت جامدة وسقطت ولم تتفتت لم تذب، فعشرة دلاء. وقليل الدم 10 دلاء أيضا لقليل الدم، لأن تلاحظون في هذه رواية علي بن جعفر أنه إذا كان إيش أوداجها تشخب، يعني لا يزال الدم يخرج، فهنا لا، قليل الدم، لذلك يقول كدم الطير. ورعاف اليسير، أنه واحد صار رعاف مو كثير ودلاه في البئر وصار يسقط، الرعاف هو الدم الذي يخرج من الأنف، بعض الأحيان الإنسان جالس طبيعي يرى أن دم انبعث من أنفه بدون سبب ظاهري، طبعا هذا يعني الرعاف بسرعة يمكن تداركه أنه يسكب على الرأس ماء بارد يتوقف في الحال. والمروي دلاء يسيرة، المروي دلاء يسيرة، وذلك في صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال سألته عن رجل ذبح حمامة أو دجاجة فوقعت في بئر، هل يصلح أن، طبعا ذبح فوقعت يعني فيها ماء، هل يصلح أن يتوضأ منها من هذه البئر؟ قال ينزح منها دلاء يسيرة. طبعا هنا لا شك أن السبب هو الدم، لأن قال إيش؟ ذبح حمامة، فهي مذكاة طاهرة هي في نفسها، فالذي سبب النجاسة هو الدم نفسه. لكن قال أنه 10 دلاء. لماذا 10 دلاء؟ لماذا؟ طبعا هنا العلماء اختلفوا، مع أنه ورد دلاء يسيرة، فلماذا عينت بالعشرة؟ عينت طبعا المحقق رحمه الله وبعض العلماء قالوا أنه 10، هذا من باب إحراز طهارة البئر، لأن الدلاء الذي هو الجمع نقول 3 دلاء، 4 دلاء، 5 دلاء، إلى 10 دلاء. أما 11 دلوا، فأكثر عدد ممكن أنه يكون تمييز الذي له مجموع هو 10، فلذلك قالوا 10، هذا القدر المتيقن. يعني الأمر الذي هو إذا نزحنا 10 قطعا وجزما حصلت طهارة البئر. وبنزح 7 دلاء لموت الطير والفأرة، إذا كان طير سقط حي ومات أو فأرة سقطت، يقول إذا تفسخت أو انتفخت داخل البئر. وطبعا هذا كله بناء على إيش؟ على أن الفأرة ليست مما لا نفس له سائلة. إذا قلنا لا نفس لها سائلة، فحتى لو ماتت في البئر، الذي لا نفس له سائلة يعني لو ذبحته لا ينبعث منه الدم. مثل الآن السمكة لما تقطعها، هل ينبعث منها الدم أو أن الدم يرشح رشحا؟ يرشح. الذي يرشح منه الدم هذا لا نفس له سائلة، فلو مات طاهر. فهنا في هذه الحالة إذا قلنا أن الفأرة لها نفس سائلة، طبعا هذا كله مبني على الاستحباب. أما إذا كان لا نفس لها سائلة لأنها طاهرة، أما إذا لها نفس سائلة يأتي هذا الكلام أنه يتنجس الماء، لأن ميتت ما له نفس سائلة نجسة. ولبول الصبي الذي لم يبلغ، لأن إذا بلغ ما يسمى صبي وإنما يسمى رجل، أيضا لبول الصبي 7 دلاء. ولاغتسال الجنب، إذا جنب نزل واغتسل، طبعا هنا أيضا يلاحظ أن ما في نجاسة، ما في مني، لأن إذا في مني هذا مر علينا أول شيء، أو مني هذا ينزح تمام البئر. ولوقوع الكلب وخروجه حيا، كلب نجس وقع في البئر وطلع، هذا أيضا 7 دلاء. وبنزح 5 دلاء لذرق الدجاج الجلال. الذرق هو المدفوع الدجاج، والجلال يعني الذي اغتذى على عذرة الإنسان. دجاج هذا دائما يأكل عذرة الإنسان يسمى جلال، هذا لا يجوز أكله، وذرقه إذا وقع هناك ينزح 5 دلاء. وبنزح 3 لموت الحية والفأرة، باعتبار أن الحية والفأرة كما قلنا لا نفس لهما سائلة، فإذا مات طبعا بحيث أن الفأرة لم تتفسخ، هناك قلنا 7 إذا تفسخت. وبنزح دل 1 لموت العصفور، إذا عصفور مات، وشبه العصفور يعني ما كان بحجمه، وإن لم يكن يطلق عليه العصفور عصفور، فهذا ينزح دلو. وطبعا في حاشية الشرايع الطبعة الحجرية يقول بضم العين، أو عفوا قال وقوله لموت العصفور بضم عينه، يعني عصفور مو عصفور، هذا شيء. والشيء الثاني بضم عينه، أو إن ضم عينه أو ويضم عينه، المراد أنه يضم عين العصفور، يعني عين العصفور التي يبصر بهما تضم يعني مات. فهنا يكون مناسب ضم العين وضم العين اللي هي الحرف، وضم العين اللي يبصر بها يعني مناسب للموت. ويقول ولا يخفى لطفه، يعني لا يخفى ما فيه من اللطافة، لذلك هذه بعضهم يستخدم هالعبارة إذا كان أطلق الكلمة وكانت الكلمة موهمة لشيء ثاني، يقول ولا يخفى لطفه، يعني في عبارة في معنى آخر مراد غير المعنى الذي فهمته من هذه اللفظة. قال ولبول الصبي الذي لم يغتذب الطعام، أيضا دل واحد، يعني هذا فقط كان رضيع يشرب اللبن وبال في ايش اسمه، أو سقط بوله بالأصح فينزح دله. وفي ماء المطر وفيه البول والعذر وخرء الكلاب، أو وخرء الكلاب 30 دلوا، يعني إذا كان ماء مطر جمع يعني فيه موجود بول في مكان وعذرة وخرء كلاب، هذا ماء المطر لما سقط صار ينسكب في البئر الذي أصاب هذه، متنجس بهذه وانسكب في البئر في 30 دلو. لا، إذا اجتمعت، مو الذي هو فيه بول أو عذرة أو خرء كلاب، لا إذا اجتمعت هذه. طبعا هذه يعني بعض العلماء يقول أنه هذه مبنية على الاستحباب، وإلا إذا ما تغير اللون ولا الطعم ولا الرائحة فيبقى ماء البئر طاهر. لكن هذا الاستحباب لعل العلة فيه هو إزالة الاستيحاش، الاستقذار النفسي الذي يتسبب من وقوع هذه الأشياء فيه. لو أن كلب سقط وخرج، طبعا بما أن هذا ماء كثير لا ينجسه شيء، لكن مع ذلك يقول له انزح مثلا كذا دلو، باعتبار أنه حتى الإنسان لا يكون عنده استيحاش من هذا الماء أو استقذار لا منشأ له، يقول انزح كذا دلو. إذا نزح كذا دلو هنا بعد يقول أنه النجاسة التي سببها الكلب رميناها. وهكذا في جميع هذه الأشياء، يعني يمكن أن يكون السبب هكذا والله العالم. عموما هو له مادة أو ليس له مادة، بما أنه ماء كثير هذا لا يفسده شيء. شلون؟ هذا لذلك يعني إذا جيل هذه الأشياء كلها، مثلا الآن جنب اغتسل في هذا، طبعا إذا الجنب طاهر ما في شيء، لكن الإنسان بيجي بيشرب من هذا الماء ربما يستقذر شوي، فلذلك ينزح. هذا بعض العلماء هكذا أفاد، ينزح لإزالة النوع من الاستقذار. من؟ بيجي في ماء الجنب، بيجي إن شاء الله. لا لا، فروع 3. الأول، عفوا قبل الفروع هذه نقطة ذكرها، والدلو التي ينزح بها ما جرت العادة باستعماله، هل دلو كبيرة أو دلو صغيرة أو متوسطة مثلا؟ يقول له الدلو العادية، يعني مو الدلو الذي يوضع فيه الماست عند العجم هذا دلو صغير مثلا يضع في الروب، لا، ولا يكون الدلو الضخم الذي مثلا يجتمع عليه رجال، لا، الدلو المتعارفة، هذا الدلو المراد. فروع ثلاثة: الأول، حكم صغير الحيوان في النزح حكم كبيره. نحن قلنا مثلا لوقوع كرمكم الله الكلب، لو كان كلب صغير أو كبير مثلا كرمكم الله جرو، فهذا نفس الشيء ما في فرق. أو مثلا الآن ذرق الدجاج، دجاجة كبيرة فذرقها كبير أو صغيرة فذرقها صغير، يقول هذا نفس الشيء، الصغير والكبير حكم واحد لإطلاق الروايات، لأن الروايات قال وقوع الكلب مثلا، الكلب يشمل الصغير والكبير وهكذا. الثاني، اختلاف أجناس النجاسة موجب لتضاعف النزح. يعني الآن لو مثلا كمثال وقعت دابة، فهذا المفروض إيش؟ هذا نوع من النجاسة، ينزح كر ومات إنسان. فهنا مثلا لما كما قلنا مثلا إذا سقطت الدابة ففيها كر، إذا كان مات إنسان فيها 70 دلو، فهنا في هذه الحالة هذا موجب، لما اختلف نوع النجاسة هذا تتضاعف، يتضاعف النزح، كر وسبعين دلو. قال: وفي تضاعفه مع التماثل. نعم، ما تتداخل، ما في تداخل، لا ما في تداخل. قال: وفي تضاعفه مع التماثل. يعني الآن لو مثلا سقطت عذرة كما قلنا يابسة وذابت، فهذه 50، ثم سقطت عذرة ثانية بعد يابسة، فهل أنه 50 ثانية بعد أو لا؟ هل تتضاعف؟ لأن هذه متماثلة النجاسة. قال: وفي تضاعفه مع التماثل تردد أحوطه التضعيف. يعني 50 و50 يصير 100. منشأ التردد إذا تحب تكتبه، طبعا تضاعف، لأن كل واحد سبب للنزح المعلوم، كل واحد سبب، هذه العذرة سبب لنزح 50 وهذه سبب لنزح 50، والأصل عدم التداخل. يعني الأصل كل سبب يؤثر أثره المعين، ولا نقول بالتداخل إلا إذا دل دليل. تفضل سيد. إلا إذا دل دليل على إيش؟ على التداخل. فهني لابد من التضاعف أو التضعيف. ووجه عدم التضعيف لأن المنزوحات وردت للقليل والكثير. الآن لما قلنا مثلا عذرة يابسة فذابت، لو كانت هذه العذرة طبعا صغيرة مثلا أو كانت كبيرة، على كل حال هي عذرة، مصحيح؟ لأن المنزوحات وردت للقليل والكثير، للعذرة القليل الصغيرة والكبيرة ما في فرق، للدم مثلا طبعا الدم فيه قليل وفيه كثير، هذا لحكم وهذا لحكم، الشيء الذي لم يرد له حكم. فالتعدد هو شيء واحد كثير، فالتعدد يعني تعدد العذرة هذه وهذه هو شيء واحد في الواقع، هو عذرة لكن كثيرة، فيكون لها حكم واحد وهو 50. إلا أن يكون بعضا من جملة لها مقدر، إلا إذا كان بعض من جملة لها مقدر فلا يزيد حكم أبعاضها عن جملتها. يعني الآن نحن قلنا قليل الدم كم؟ 10، صحيح، وكثير الدم 50. فلو أنه سقطت 3 نقاط من الدم، نقول 10، وثلاث نقاط بعدين، وثلاث نقاط، 3 نقاط 10 مرات، يصير 100، مع أن كثير الدم 50. فما يمكن في هذه الحالة أنه نقول بتضعيف. لذلك يقول إلا أن يكون مثل الدم بعضا من جملة، بعضا قليل الدم، بعض من جملة من كثير الدم، هذا كثير الدم لها مقدر وهو 50، فلا يزيد حكم أبعاضها، حكم الأبعاض، حكم الدم القليل والدم القليل والدم القليل، إذا تكثر لا يزيد عن جملتها، لا يزيد عن الجملة عن الدم الكثير وهو 50. الثالث، إذا لم يقدر للنجاسة منزوح. الآن كما قلنا فيما سبق، مر أنه بول الرجل فيه 40 دلو، أما بول المرأة لم يرد، فهنا ماذا يكون الحكم؟ نزح جميع مائها. فإن تعذر نزحها، إذا تعذر نزح الجميع لم تطر إلا بالتراوح مثل ما مر علينا. وإذا تغير أحد أوصاف مائها بالنجاسة، الآن نفترض أنه سقط دم كثير بحيث أنه كل البئر صار لونه لون الدم، ماذا نصنع؟ يقول قيل ينزح حتى يزول التغير. يعني هل ننزح حتى يزول التغير أو ننزح لأن كثير الدم 50؟ فهنا ماذا نصنع؟ يقول قيل لا، حتى يزول التغير، وقيل ينزح جميع مائها، يعني ما نرجع إلى 50، نزيل 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 حتى نشوف نزلنا إيش 70 دلو، زال التغير، ما في الآن دم، ما في كافي. هذا القول الأول. القول الثاني يقول لا، لازم كل البئر. فإن تعذر لغزارته تراوح عليها 4 رجال وهو الأولى، لأنه هذا يلحق بأنه لا مقدر له، أن الدم الكثير أنه إذا لم يكن قد غير لون ماء البئر، أما إذا غير هذا لا مقدر له. قال ويستحب أن يكون بين البئر والبالوعة 5 أذرع. طبعا البالوعة المراد منها ما هو؟ يعني المكان الذي نريد أن نسكب فيه ماء النزح. الآن نريد نسكب ماء النزح، نحفر حفرة بجانب البئر. يقول يستحب أن يكون بعدها هذه البالوعة 5 أذرع إذا كانت الأرض صلبة، أو كانت البئر فوق البالوعة، أو كانت البئر فوق البالوعة. يعني الآن مثلا البئر هكذا فوق وبعدين منحدر، وهنا البالوعة تحت، فيقول أنه هنا 5 أذرع كافي. طبعا هنا لا يخفى أن المراد بفوق البالوعة يعني القاع، قاع البئر أعلى من قاع البالوعة، هذا الفوق مو السطح العلوي، لا القاع السفلي. وإن لم يكن كذلك، إذا كان الأرض مي صلبة أو ما كانت البالوعة منخفضة، فالسبع يكون البعد بينهما 7 أذرع. ولا يحكم بنجاسة البئر إلا أن يعلم وصول ماء البالوعة إليها. فالآن لما نسكب الماء في البالوعة، هل نعلم أن ماء البالوعة اختلط بماء البئر؟ لا نعلم، ما نقدر نحكم أنه رجع ماء البئر وتنجس بهذا الماء النجس، إلا إذا علمنا أنه وصل ماء البالوعة إلى البئر، بعد ذلك نحكم بالنجاسة. وإذا حكم بنجاسة الماء، إذا حكمنا أن هذا الماء نجس لم يجوز استعماله في الطهارة مطلقا، لا في طهارة طهارة من الحدث ولا من الخبث، لا للوضوء والغسل ولا لتطهير الأشياء النجسة، ولا في الأكل ولا في الشرب، لأنه لا بد أن يكون المأكول والمشروب طاهرا إلا عند الضرورة. إذا كان الإنسان مضطر ممكن يشرب شيء نجس، بل حتى شيء محرم، يعني محرم بالأصالة مثل الخمر مثلا إذا اضطر إليه، ولو اشتبه الإناء النجس بالطاهر. هذا أيضا من أحكام المياه، أنه لو كان عندي دلو طاهر ودلو نجس وأردت الوضوء لكن اشتبه، ماذا أصنع؟ وجب الامتناع منهم، هذه يسمونها الشبهة المحصورة. إذا اثنين، إذا خمسة، إذا عدد محصور. أما إذا كانت دلاء تعد بالآلاف، واحد نجس، هل أجتنب عن جميع الآلاف؟ لا. وإن لم يجد غير مائهما وجب الامتناع عنهما. إذا ما وجد غير هالمائين، ما عند إلا هذين، تيمم. الثاني قلنا الأول، الركن الأول في المياه، عفوا الركن الأول في المياه فيه أطراف، الطرف الأول في الماء المطلق، الطرف الثاني في الماء المضاف. وقد بينا معنى الماء المضاف فيما سبق، وقلنا أنه كل ما كان لا يصدق عليه اسم الماء مجردا عن الإضافة. قال: وهو كل ما اعتصر من جسم، مثل عصير البرتقال اعتصر من البرتقال فهذا ماء مضاف، أو مزج به مزجا يسلبه إطلاق الاسم. الآن مثلا عندنا ليمون، نمزجه مع ماء وسكر، هذا المزج بحيث أخرج هذا الماء الذي مزج بالليمون عن إطلاق اسم الماء عليه. أما إذا كان لا ما خرج، يعني بعضهم قد يكون هذا الماء يسكب فيه لعل نقطة أو نقطتين من الليمون بحيث لا يزال يبقى ماء، فهذا لا يكون ماء مضافا. قال: وهو طاهر، الماء المضاف طاهر لكن لا يزيل حدثا، لكن لا يزيل حدثا إجماعا، يعني الوضوء به ما يمكن. سيأتي إن شاء الله. يعني الآن واحد يتوضأ بمثلا ماء الرمان، ماء البرتقال، أو ماء الورد، وورد في بعض الروايات أنه أحدهم يسأل الإمام عليه السلام يقول: أردت الوضوء وليس عندي إلا لبن، فهل يجوز لي أن أتوضأ به؟ قال الإمام: لا، إنما الطهارة بالماء أو الصعيد، ما عندك ماء صعيد، يعني تيمم. لا يزيل حدثا ولا خبثا على الأظهر، حتى الخبث يعني النجاسات لا يزيلها. بعض العلماء ذهب إلى أن الخبث ما في مانع من إزالته، وهذا منقول عن المفيد رحمه الله، إن الخبث ممكن تطهيره بالماء المضاف. طبعا قوله إجماعا هذا ليس بصحيح، لأنه الماء المطلق، الماء المضاف، أنه ليس بالإجماع أنه لا يزيل حدثا، ولذلك مشهور عن الصدوق رحمه الله أنه يذهب إلى أن الوضوء يجوز بماء الورد. وهناك رواية موجودة وصحيحة، سئل الإمام: هل يجوز الوضوء بماء الورد؟ قال: لا بأس. وتمسك بها الصدوق رحمه الله، ولكن المشهور أعرضوا عنها ولم يعملوا بها. وهذا طبعا على قولنا بأن الشهرة جابرة وكاسرة، فهذا موهن ومضاعف للرواية. لكن بعض العلماء وجه الرواية، يقول أنه لعله كان السؤال ماء الورد، يعني ما فيه ورد لكن لم يخرج عن الإطلاق. مثلا الآن ماء وضعت فيه بعض الورود لكن لم يخرج عن الإطلاق، مثل ماء السدر الذي يوضع فيه بعض أوراق السدر لكن لا يزال ماء. وبعض العلماء يقول لا، هذه الرواية يسأل الراوي، لعله يسأل الراوي الإمام هل يجوز الوضوء بماء الورد، مو ماء الورد، وماء الورد يعني الماء الذي ترد فيه الإبل وتشرب منه، هل هذا يجوز الوضوء؟ قال لا مانع لأنه ماء مطلق. يقول ويجوز استعماله فيما عدا ذلك، فيما عدا يعني الماء المطلق المضاف، فيما عدا إزالة الخبث والحدث لا مانع، في شرب مثلا، في غير ذلك. الآن مثلا ماء الورد يستحب أن الإنسان يغسل وجهه بماء الورد، فإن ذلك يعني يسبب أنه يكون يعني يسبب ماء الوجه، يعني حدوث ماء الوجه، يعني بدل الشحوب وغير ذلك يعطي الوجه طراوة ونداوة، فهذا يكون مستحب. ومتى لاقته النجاسة؟ الآن بالنسبة إلى الماء المضاف، يقول متى لاقته النجاسة يتنجس. فلو عندنا بحر، بحر من اللبن، ومسكنا إبرة وجعلناها في بول ثم جففناها بورق وجعلناها تحت النار، هذه الإبرة، وجعلناها في الشمس سنة مثلا، ثم جعلنا هذه الإبرة في ذلك البحر، تنجس البحر بكامله، لأن تنشيف الإبرة بورق لا يطهر، بالنار لا يطهر، وبالشمس لا تطهر إلا أشياء خاصة. فلذلك يقول ومتى لاقته النجاسة نجس قليله وكثيره إجماعا. ولم يجوز استعماله في أكل ولا شرب. هذا البحر الذي هو من اللبن، هل يجوز انهد عليه واحد يشربه؟ ما يجوز. زين، بالنسبة إلى مثلا استخدامه في الاستحمام ما في مانع، لكن في الأكل والشرب لا يجوز، لأن لابد أن يكون المأكول والمشروب طاهرين. ولو مزج طاهره بالمطلق، مسكنا هذا الماء، افترض أنه عندنا إبريق أو دلو فيه هذا الماء المضاف النجس، أو كأس تنجس مثلا، وقمنا وسكبناه في كور بحيث استهلك ضاع، الآن ماء مطلق صار، هذا الكأس من العصير زال لا وجود له، طبعا يطهر، يطهر غاية الأمر أنه صار من ضمن الماء المطلق. ولو مزج طاهره بالمطلق اعتبر في رفع الحدث به إطلاق الاسم عليه. الآن لما نحن هذا الماء سكبناه، سكبناه في هذا الكر، الآن ماذا يطلق عليه؟ اعتبر إطلاق الاسم، فإن كان ماء مطلق يجوز الوضوء به. إذا كان لا، افترض الآن فهمته ومركز وسكبناه في ماء مطلق دلو صغير، إيش بيصير؟ كله بيصير مضاف أحمر، فلا يجوز الوضوء به، اعتبر إطلاق الاسم في رفع الحدث. وتكره الطهارة بماء أسخن بالشمس، في الآنية. إذا كان آنية جعلناها في الشمس وسخنها ماء الشمس، فهذا الماء المسخن يكره الوضوء به، وورد في بعض الروايات أنه يورث البرص هذا الماء. وبماء أسخن بالنار في غسل الأموات، يعني ميت نريد أن نغسله لا نسخن ماء الغسل بالنار، طبعا لأنه قد يكون في بعض الأحيان إذا كان برد يضر بالمغسل ما في مانع التسخين، أما إذا كان لا لغير ضرورة لغير حاجة لا يكره ذلك. وطبعا في الرواية عن الباقر عليه السلام ورد النهي فيها، وعلل في الرواية بعدة أشياء، بأن هذا الماء المسخن بالنار فيه أجزاء نارية، وأن هذا ميت، وإذا كان سيغسل بماء مسخن هذا يكون فيه تفاؤل بالحميم، الحميم اللي هو الماء الحار الذي يسقى أهل جهنم، فحتى يبعد عنه الماء الحار، وأيضا هذا يسبب إرخاء بدن الميت الماء الحار، وأيضا هذا يسبب قد يسبب خروج بعض النجاسات من الميت، دم أو غير الدم، لأنه يطري الجسم فممكن تخرج بعض النجاسة. قال والماء المستعمل في غسل الأخباث، في غسل الأخباث، إذا بنغسل خبث غسلنا مثلا بول كرمكم الله، هذا الماء الذي غسلنا به البول نجس سواء تغير بالنجاسة أو لم يتغير. يعني الآن لو مثلا بول سقط على الأرض ومسحناه وجئنا به مطهر مثلا ديتول أو غير ذلك وأزلناه وكذا وبعدين سكبنا شوي ماء للتطهير، هذا ما في عين النجاسة ولا في رائحة النجاسة لكنه نجس. عدا ماء الاستنجاء فإنه طاهر، ماء الاستنجاء هو الماء الذي يستخدم لتطهير موضع البول أو الغائط فإنه طاهر ما لم يتغير بالنجاسة، إلا إذا كان فيه أجزاء من النجاسة أو رائحة النجاسة أو طعم النجاسة فهذا يكون نجس، أو تلاقيه نجاسة من خارج، يعني هو الآن أثناء ما الواحد يطهر مكان البول كان الموضع طاهر، يعني عفوا الماء طاهر لكن سقط دم عليه فنجسه فيكون نجس. والمستعمل يعني والماء المستعمل في الوضوء طاهر ومطهر، طاهر في نفسه ويطهر، وإن كان أنا توضأت به الآن وجمعت في طشت لو أردت بعد ذلك أن أتوضأ به ما يخالف، لو أردت أن أطهر من نجاسة ما يخالف. وما استعمل في رفع الحدث الأكبر، لو واحد لا اغتسل وتجمع هذا الماء الغسل في طشت مثلا فهو طاهر، يعني لو واحد أراد شربه ما يخالف طاهر. وهل يرفع به الحدث ثانيا لو بيغتسل بمرة ثانية أو بيتوضأ؟ قال فيه تردد والأحوط المنع. طبعا وجهاء التردد، يجوز يعني يجوز رفع الحدث به للأصل لأنه كان طاهر لما اغتسلنا به بقي طاهر، فالأصل يقتضي أنه يجوز لأنه يجوز رفع الحدث بالطاهر. والعموم، عموم يعني عموم التطهير رفع الحدث بالماء الطاهر، هذا عام يشمل هذا أيضا. والصدق اسم الماء، ألا يصدق على هذا المستعمل في غسل الجنابة أنه ماء طاهر؟ يصدق، ولأن الطهور هو طهور، ولأن الطهور ما يتكرر منه الطهارة، طهور ممكن أطهر به وأطهر به وأطهر به، هذا كله لأنه يجوز. الوجه الثاني لا يجوز استخدام مرة ثانية في رفع الحدث لخبر عبد الله بن سنان. مضمون الخبر يعني تفتح قوس: الماء الذي يغسل به الثوب أو يغتسل به من الجنابة لا يتوضأ به وأشباهه، لا يتوضأ به ولا يغتسل مثلا. هذا الثاني. والثالث والأخير في الأسآر. والأسآر هذا جمع سؤر، والسؤر هو فضلات شراب المخلوق الإنسان مثلا، فضلات شربه. طبعا بعضهم قال أن السؤر أيضا يشمل فضلات الأكل، إذا واحد أكل وفضل شوي هذا يسمى سؤر، لكن المشهور إطلاق على الماء. إذا الإنسان شرب ماء وفضل شوي هذه الفضالة تسمى سؤر، وهي كلها طاهرة، كل الأسآر طاهرة عدا سؤر الكلب والخنزير والكافر، باعتبار أن هذه نجسة فلاقت ماء فتنجس. وفي سؤر المسوخ، المسوخ هي بعض الحيوانات مثل مثلا الفيل، الأرنب، القرد، مثلا الضب، الوزغ، هذه مسوخ. وإنما سميت مسوخ لأن الله سبحانه وتعالى غضب على أمم سابقة فمسخها بهذه الكيفيات. ثم هذه طبعا كل إنسان مسخ إلى كيفية لا يعمر أكثر من 3 أيام، فماتوا الذين مسخوا، فخلق الله سبحانه وتعالى على هيئة تلك الحيوانات، قرد، أرنب، مثلا ضب، فيل، على نفس ذيك الحيوانات حتى يعتبر الإنسان. وكلما نظر إلى أرنب إلى فيل يعتبر بغضب الله، وتعبيرني يصير آدمي حتى لا ينزل به الغضب. هذه المسوخ طبعا لا يجوز أكلها، وبالنسبة إلى سؤر اللي إلها هذا فيه تردد. طبعا التردد للتردد في نجاستها، لأن بعض العلماء حكم بأنها نجسة وبعض العلماء حكم بأنها طاهرة، فلهذا التردد في النجاسة صار التردد في أسآرها، والطهارة أظهر لأنها طاهرة، والنجسة هي فقط الكلب والخنزير والكافر. وأيضا عدا سؤر الكلب والخنزير والكافر ومن عدا الخوارج والغلاة من أصناف المسلمين. غير الخوارج والغلاة، طبعا الخوارج معلوم الذين خرجوا على الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، والغلاة الذين غالوا في الأئمة عليهم السلام حتى أعطوهم صفات الربوبية والألوهية. غيرهم من أصناف المسلمين طاهر الجسد والسؤر، يعني الآن المعتزلة كذا كذا هذين كلهم طاهرين الجسد والسؤر. ويكره سؤر الجلال، قلنا الجلال الذي اغتذى على عذرة الإنسان. طبعا إذا ما كان موضع الملاقاة، إذا ما كان في فمه نجاسة، والسؤر ما أكل الجيف أيضا هذا مكروه إذا خلى موضع الملاقاة من عين النجاسة. والحائض التي لا تؤمن، المرأة الحائض التي لا تتحفظ من النجاسات، لا تبالي، لا تؤمن في طهارتها. ومثل ما تلاحظوا في الحاشية الشهيد رحمه الله ألحق، طبعا الشهيد إذا قيل الشهيد يعني الشهيد الأول، ألحق بالحائض التي لا تتحفظ كل من لا يتحفظ من النجاسة ولا يبالي يكره شرب سؤره. وسؤر البغال والحمر والفأر والحية وما مات فيه الوزغ والعقرب أيضا هذا يكره شربه. طبعا أما سؤر المؤمن فورد في الروايات أنه يستحب شربه، فإنه شفاء من 70 داء. وينجس الماء بموت الحيوان ذي النفس السائلة، النفس السائلة قلنا أنه الذي لها دم ينبعث إذا قطع عرقها. إذا ماتت هذه النفس السائلة طبعا الماء يصير نجس دون ما لا نفس له سائلة. فلو مات صرصور، ذبابة، سمكة مثلا، وزغ في ماء فهو طاهر. وما لا يدرك بالطرف من الدم لا ينجس الماء. وهذا طبعا رواية مروية عن علي بن جعفر أنه رجل امتخط وفي مخاطه دم، لكن بحث في الإناء الذي سقط عليه المخاط فلم يجد هذا الدم، فقال الإمام لا بأس. فهذا إيش؟ لا يدرك بالطرف، فما في مانع يكون هذا طاهر الماء. وقيل ينجسه، لا، الدم القليل ينجس هذا الذي في الإناء وهو الأحوط، لأن هذا ماء قليل ينفعل بملاقاة النجاسة. وهذه الرواية محمولة على أنه لا يدري هل هذا المخاط الذي فيه الدم سقط في الإناء أم لا. الإمام يقول بما أنك لم تعلم بتنجسه لا مانع من استعماله. الركن الثاني إن شاء الله يأتي الكلام عليه، وصلى الله على محمد وعلى الطيبين الطاهرين، ولكم أغفر الله ولوالديكم أجمعين.